اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. البحث العاشر أو الأمر العاشر الصحيح والعام. ذكر الآخرون بأنه وقع الخلاف بينهم في أن ألفاظ العبادات أسامٍ لخصوص الصحيحة أو للأعم من الصحيح والفاسد. بيان ذلك بأنه تارة يقع البحث في ألفاظ العبادات، وتارة يقع البحث في ألفاظ المعاملات، ومحل البحث فعلا في الأول أي ألفاظ العبادات، وسيأتي بعد ذلك التعرض إلى ألفاظ المعاملات. والصياغة التي ذكرها الآخون في مطلع بحثه أن هناك خلاف في التسمية، ومقتضى ذلك أن الخلاف بلحاظ المسمى له لفظ أو المسمى به لفظ العبادة، وهذا يفرض بأن هناك وضع وأن ألفاظ العبادات موضوعة، فهل أنها موضوعة لخصوص الصحيح فتكون أسام للعبادات الصحيحة، أم أن هذه الألفاظ موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد الذي يقضي بأن تكون ألفاظ العبادات أسام للأعم؟ فبلحاظ الصياغة التي ذكرها الآخون جعل مصب البحث التسمية، والتسمية فرع شنه؟ فرع الواضع. فالبحث في الحقيقة عن ما هو المعنى الموضوع له لفظ العبادة، هل الصحيح أو الأعام من الصحيح والفاسد. ولهذا قال لكي يتضح البحث لا بد من بيان عدة أمور يتوقف عليها التصديق والبحث التفصيلي في المسألة. فقبل الخوض في بيان الجواب عن هذا السؤال ذكر أمورا. الأمر الأول، هل أن هذا النزاع في الصحيح والأعام رحمك الله مختص بالقول بالحقيقة الشرعية، أم أنه يأتي حتى بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية؟ حيث يظهر من عبارات جمع من العلماء أن هذا البحث من متفرعات بحث الحقيقة الشرعية، ولهذا ذكر عادة بعد أي بحث الحقيقة الشرعية، تعرض الأعلام عادة إلى هذا البحث بعد الحقيقة، إذ قد يقال أنه من متفرعاته، فلا يأتي هذا البحث إلا على أحد القولين في ذاك البحث. فإن بنينا في ذاك البحث على ثبوت الحقيقة الشرعية صح لنا أن نبحث أي مسألة الصحيح والعام، وإلا لو بنينا على عدمها فلا نحتاج إلى عقد بحث جديد يسمى بالصحيح والعام، وإن بحثنا فالبحث تنزلي. ومن هنا يظهر ثمر بناء على ذلك للحقيقة الشرعية، فإنه بالإضافة إلى الثمرة السابقة هناك ثمرة أصولية تنتج ثمرة فقهية بالواسطة كما سيأتي، وهو أن القول بالحقيقة الشرعية يستدعي البحث للقول بالصحيح والأعام، وحينئذ بناء على ذلك تترتب ثمرات على بحث الصحيح والأعام، وفي الحقيقة مترتب على بحث الحقيقة الشرعية، فسيكون هناك ثمرة أخرى غير الذي ذكرناه للحقيقة الشرعية. أو أن البحث يأتي على جميع المسالك في ذاك البحث، فسواء بنينا على ثبوت الحقيقة الشرعية أو لا، فإنه يصح لنا البحث في الصحيح والأعم، فهو بحث مستقل وفي عرضه لا أنه في طوله. فما هو الصحيح يا شيخنا؟ ماذا تقولون؟ ما هو الصحيح بحسب مختاركم؟ واحد بعض الطلبة كاتب في الورقة كاتب مختارنا في المسألة، مختارنا قاعد، فله اختيارات، زين الطالب عنده اختيارات وهو في الكفاية.
على مبانينا إذا تفسد الحقيقة المتشرعية
يصير بحث الصحيح والعام بناء الحقيقة المتشرعية، يعني ما يترتب البحث.
يترتب البحث
يعني حتى لو انكرنا الحقيقة الشرعية
متشرعية،
عندنا حقيقة متشرعية فيأتي البحث. لا أنت في الكفاية المضافر ارتقيت، أنت سوا يومه فهو مغبون، أنت سوا يومه فهو مغبون. ماذا تقول شيخ علي؟ وش يقول؟ وش يقول أخون؟ طبعا الشيخ العظم شنو؟ لا أخون يقول بيأتي الباحث والعكس. خلنا نقرأ العبارة نشوف شيخ علي كلامه صح. قال أنه لا شبهة في تأتي الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية وفي جريانه على القول بالعدم إشكالون. يرد عليك شيخ علي، وغاية ما يمكن أن يقف في تصويره كلام الشيخ بمش قال، وأنت خبير بأنه لا يكاد يصح، وقال انقدح بما ذكرنا تصوير النزاع على الباقلاني فلا تغفل. انتهى كلام الآخر. إذن شيخ علي، إذن الشيخ يختلف مع الشيخ العضو، يختلف الآخر، يختلف مع الشيخ. فنقو ارجع للتقرير، ذكر الشيخ، ذكر الآخر خلافا للشيخ الأعظم أنه بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية فالجريان النزاع فيه إشكالون، وقد فرغ من في بحثه في هذه النقطة الأولى إلى عدم تأتي الخلاف بناء على إنكار الحقيقة الشرعية. خلافا للشيخ الأعظم، فإن الشيخ الأعظم قدس سره يرى تأتي الخلاف وإن أنكرنا الحقيقة الشرعية. هذه هي الفتوى الأصولية للآخن، والبحث في هذه النقطة يقع في عدة مطالب. المطلب الأول، ركزوا، إذا بنينا على الحقيقة الشرعية فهناك وضع، فيصح لنا أن نبحث هل أن لفظ العبادة موضوع للصحيح أو للعام، فتأتي الخلاف بناء على الحقيقة الشرعية واضح بلا إشكال لوجود الواضع فيتنقح موضوع البحث. أما إذا أنكرنا الحقيقة الشرعية فلا يوجد وضع، ومع فرض عدم وجود الوضع لا معنى للنزاع أن ألفاظ العبادات أسام للصحيح أو للأعم لكون المطلب سالب بانتفاء الموضوع لعدم التسمية والواضع. ولكن ما أفاده الآخون محل تأمل ونظر، كما أفاد القوشاني والمشكيني وجماعة من الأعلام، حيث إن المتعرضين لكلام الآخوند حتى تلامذته لم يوافقوه على ذلك. ولبيان المطلب نقول: إذا أنكرنا الحقيقة الشرعية فتارة نبني على ما بنى عليه الآخوند في البحث السابق، وهو أنه هذه الماهيات الشرعية ليست مستحدثة، وإنما هي موضوعة بألفاظ في الشرائع السابقة، فنبني على وجود حقائق عرفية، وهذه الحقائق العرفية مرجعها إلى أن نفس هذه الألفاظ موضوعة للمعاني الشرعية، لكن في وين؟ قبل الشارع، قبل النبي محمد صلى الله عليه وآله. وتارة نبني سيدنا إذا فرضنا إن كان الحقيقة، وتارة نبني على أن الاستعمال من باب المجاز، وتارة نبني على أن الاستعمال من باب الحقيقة على نحو تعدد الدال والمجلول، وتارة رابعة نبني كما قال شيخ إبراهيم على الحقيقة المتشرعية. فهنا أربع احتمالات بناء على عدم القول بالحقيقة الشرعية. فهل يصح كلام الآخوند في جميع هذه الحالات الأربع، أو يتم في بعضها دون بعض، أو لا يتم في شيء منها؟ فنقول الآن في المرحلة، لا إشكال ولا شبهة، كما علمونا نقول لا إشكال، لا إشكال ولا شبهة في تأتي الخلاف بناء على نظر المصنف في البحث السابق. فإن المصنف وإن أنكر الحقيقة الشرعية، ولكن ادعى بأن هذه الألفاظ بنفسها موضوعة للمعاني في الزمان السابق، فهناك وضع ماذا عرض على الألفاظ العبادات لمعان في الشرائع السابقة، صحيح؟ إذن هناك وضع عرض على الألفاظ، فيأتي الخلاف بأن الوضع العارض على هذه الألفاظ في الشرائع السابقة هل هو وضع اللفظ لخصوص الصحيح، أو وضع اللفظ للأعم من الصحيح والفاسد، فهناك تسمية فيأتي النزاع، فألفاظ العبادات أسام لخصوص الصحيحة أو للعام. فبناء على نظر المصنف المنكر للحقيقة الشرعية له أن يبحث هذا البحث بحثا لا جدليا وتنزليا، بل بحثا أصليا كما بحث هو في هذا المقام. وكذا لو بنينا على الحقيقة المتشرعية بأن قلنا بأن هذه الألفاظ موضوعة بعد زمان النبي وضعا ناشئا من كثرة الاستعمال، فهناك وضع تعيني ناشئ من أي كثرة؟ كثرة الاستعمال. فإذا كان هناك وضع صح البحث أن العلق الناشئ من كثرة الاستعمال هل بين المعنى الصحيح واللفظ، أو المعنى الأعم من الصحيح والفاسد واللفظ، فبناء على ثبوت الحقيقة المتشرعية أيضا يأتي هذا النزاع. ولعل المصنف يعتذر له في هالقسم، حيث لم يشر إليه لا من قريب ولا من بعيد، أنه ينكر الوضع التعيني كما نقل عنه في مجلس درسه. فإذا نكر الوضع التعيني لا معنى لثبوت الحقيقة المتشرعية الناشئة من كثرة الاستعمال، فلا معنى حينئذ للبحث، لأن أصل المبنى الكبروي باطل وفاسد. في الكفاية بل مواضح، لكنه في مجلس درسه مال كما عبر القجان مال إلى القول بالمنع وجاب إشكال وما دفع الإشكال، فالظاهر أنه بناء على ذلك لم يبحث هذه مسألة الحمض الوضع التعيوني. من هو الخوشاني أشار. أشار هذا المشكيني أخذ الإشكال من من؟ من القوشاني. واضح ذكر كان القوشاني، والقوشاني قال ذكر أستاذنا في مجلس الدرس يعني الآخوند، فهذا إشكال للآخوند واضح. وما له في درسه يقول إلى عدم قبول الوضع التعيني، أجاب الإشكال وما أجاب عنه. يعني
بس يعني أرجع جاب عن طريقة لإثبات الواضح حتى لو كان
من هو جاب طريقة القوشاني من الآخوند بل القوشاني والآخر الآخر في الكفاية ما تعرض للقب. إحنا حفظناها المطلق من القوشاني حيث دار ذكر أنه الآخر في مجلس درسه ذكر ذلك. على أي حال الأمر سهل في سهل. في النتيجة لا أقل على رأيك أيها المصنف المنكر للحقيقة الشرعية يأتي البحث، وهو أنه يمكن النزاع في الصحيح والأعام. هذا هو المطلب الأول، وقد أشار إلى ذلك من المشكيني والقوشاني أيضا. أنا أقرأ عبارة المشكيني. المشكيني في صفحة 154 أو 153 حسب الظاهر، بل 154 يقول: اعلم رحمك الله أن الكلام تارة سيأتي إن شاء الله بعدين في إمكان البحث، وتارة في وقوعه، ولا إشكال في الإمكان، إمكان تأتي البحث بل وقوع البحث بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية كما قال الآخر، وكذا بناء على الإنكار لو كان مدركه ثبوت العلقة الوضعية من غير جهة تعيين الشارع كما لو قلنا في الشرائع السابقة، أو التعيين الحاصل من خصوص استعمالاته اللي قلنا حدثنا حقيقة متشرعية وكذا. ومنه يظهر ما في قول المصنف وفي جريانه على القول بالعدم شنه إيش إشكالون. واضح هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، المصنف في هذا البحث ذكر بأن المنكرين للحقيقة الشرعية على نحوين أو على قسمين، إذ بعضهم أنكر الحقيقة الشرعية وادعى بأن الاستعمالات من باب المجاز كما هو المشهور المنكرين للحقيقة الشرعية، وبعضهم أنكر الحقيقة الشرعية ومع ذلك قال بأن الاستعمالات أن استعمال الألفاظ في الماهيات الشرعية استعمال حقيقي عن طريق تعدد الدال والمدلول. هناك مسلك ثالث ومسلكه لكن ما بحث عنه، وهو أنه أنكر الحقيقة الشرعية بدعوى أنه هذه المعاني بألفاظها موجودة بس ما بحثه. يقول أن عليه أن كلامي هي العلماء لا. العلماء على نحوين، فنحن لأجل وجود مقولتين في قبال ثبوت الحقيقة الشرعية لابد أن نبحث بناء على المقولة الأولى هل يتأتى الخلاف أو لا يتأتى، وبناء على المقولة الثانية هل يتأتى الخلاف أو لا يتأتى. فالبحث فعلا في كم مقام؟ في مقامين. المقام الأول تأتي الخلاف بناء على أن استعمالات الألفاظ في المعاني الشرعية من باب المجاز، هذا المقام الأول نبحث عنه. المقام الثاني تأتي الخلاف بناء على أن استعمال الألفاظ حقيقة من قبيل تعدد الدال والمدلول كما يقول من؟ أبي بكر الباقلاني، وهو من أحد علماء أشاعرة المعاصر للشيخ المفيد قدس سره، عنده نظريات في اللغة كثيرة. على أي حال خب، فهنا مقامها البحث فعلا في أي مقام؟ في المقام الثاني، وبه نعقد المطلب المقام الأول. شيخ أنا نفس علي صار قلساني شيخ حسن خب. البحث فيقع في المطلب الثالث، وهو البحث في المقام الأول. المطلب الثالث البحث في المقام الأول، وهو شنو؟ البحث عن تأتي الخلاف بناء على كلام أن الاستعمال مجازي. ذكر الشيخ الأعظم أعلى الله في الخلد مقامه في التقرير المنسوب إليه مطارح الأنظار أنه يمكن تصوير النزاع بناء على المجاز بهذه الطريقة، وحاصلها بأن لفظ العبادة كالصلاة لم يوضع للمعاني الشرعية حسب الفرض، ولكن ذكر في البلاغة. والشيخ متبحر جدا في علم البلاغة، الشيخ العظم معروف متبحر جدا في علم البلاغة كما هو واضح من كلماته وكما نقل عن درس المطول عدد كبير من المرات، واضح على أي حال. فيقول إذا رجعنا إلى باب المجاز في اللغة، فهناك ذكروا في بحث المجاز نظرية تسمى بسبك المجاز من المجاز، استفاد منها الشيخ الأعظم في تصوير النزاع في المقام. بيان ذلك أن اللفظ إذا لم يستعمل في المعنى الحقيقي فإنه يستعمل في المعنى المناسب له، ومن الواضح أن المعاني المناسبة للمعنى الحقيقي كثيرة، فلفظ الأسد مثلا يستعمل تارة مجازا في الرجل الشجاع، وتارة يستعمل في الملك، وما شاكل ذلك من الاستعمالات المجازية. فهناك استعمالات مجازية متعددة لللفظ الواحد. فهنا يقال يا شيخ مسلم في الاستعمال المجازي تلحظ العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، فهل العلاقة لوحظت في عرض واحد بين جميع هذه المعاني المجازية مع المعنى الحقيقي؟ فلوحظت العلاقة بين لفظ الأسد والرجل الشجاع، ولوحظت العلاقة في عرض ذلك بين لفظ الأسد وبين شنه الملك وما شاكل ذلك، بحيث يكون لحاظ العلاقة والمناسبة في جميع هذه المعاني في عرض واحد ولا طولية بينها، أم أن لحاظ المعنى على شكل طولي لا على شكل عرضي، أي أنه تلحظ المناسبة والعلاقة بين لفظ ومعنى مجازي أول، كما لو لاحظنا العلاقة بين لفظ الأسد والرجل الشجاع، ثم بعد ذلك تلاحظ العلاقة بين المجاز الثاني والمجاز الأول إذا أريد استعمال اللفظ الحقيقي في المعنى المجازي الثاني، لا أن تلحظ العلاقة بين المعنى المجازي الثاني والمعنى الحقيقي إذا أردنا استعمال اللفظ في المعنى المجازي الثاني، بل لا نلحظ العلاقة إذا أردنا استعمال اللفظ في معنى المجازي الثاني، نلحظ العلاقة بين المعنى المجازي الثاني والمعنى المجازي الأول الذي لوحظت العلاقة بينه وبين المعنى الحقيقي، فتكون بالتبع احنا لاحظنا المعنى الحقيقي على نحو الطولية، وهذا ما يسمى بسبك المجاز من المجاز، أي نحن أنشأنا المجاز الثاني من أي مجاز؟ من المجاز الأول، فيسمى سبك المجاز من المجاز. إذا لاحظناها في عرض واحد سبكنا المجاز من الحقيقة، لأنه سبكنا المجاز من المجاز. هناك ذكر الشيخ في بحث المجاز أنه في مثل هذه الموارد يكون المورد من باب سبك المجاز من المجاز، فلم تلحظ العلاقات بين المعنى الحقيقي والمعاني المجازية كلها في عرض واحد، بل لوحظت العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، ثم بعد ذلك لوحظت العلاقة بين المجازي الأول والمجازي الثاني، المجازي الثالث، المجازي الثاني، والمجاز الأول، المجاز الرابع، المجاز الثالث، والمجاز الثاني، كله على نحو طول، طول شدة وضعف وضعفا، من باب أن الواحد لا يصدر إلا من واحد. واضح؟ خب، فيقول الشيخ الأعظم بلي بناء على سبك المجاز بالمجاز يأتي هذا الباب. عندنا لفظ فيدنا، لفظ شنو؟ لفظ الصلاة استعمل في المعنى المجازي، وهنا معنيان مجازيان، المعنى للماهية الصحيحة، والمعنى الآخر للماهية الأعم من الصحيحة والفاسدة، وكلاهما استعمال مجازي بحسب الفرض، لأن لفظ الصلاة إنما وضع للدعاء لا للماهية الصحيحة ولا للماهية العام، فاللفظ استعمل مجازا في معنيين. فهنا يأتي البحث، أي معنى، أي واحد من المعنيين الذي لوحظت المناسبة والعلاقة ابتداء بينه وبين المعنى الحقيقي فيكون هو الأصل في المجاز، والمعنى الآخر إنما استعمل فيه اللفظ بتبع العلاقة المنظور فيها بين المعنى المجازي الأول والمعنى الثاني الذي يكون من سبك المجاز من المجاز، وحينئذ يتأتى النزاع بناء على القول بالمجاز غايته أننا نحتاج تغيير الصياغة التي ذكرها الآخوند، فليس النزاع في التسمية والوضع، حتى تقولون بأنه لا يأتي النزاع بناء على مسلك من؟ الاستعمال المجازي. لو حافظنا على الصياغة الآخندية للمطلب، وهو أن ألفاظ العبادة أسام بمعنى الواض، قطعا لا يأتي الخلاف بناء على المجاز لأنه ما في واض، لكنه ليست صياغة البحث بهذا الضيق. لا تضيقوا على أنفسكم فيضيق الله عليكم، ليش تضيق أنت البحث؟ البحث بلحاظ صياغته العلمية ليست في التسمية، بل بناء على الاستعمال المجازي النزاع في أن الأصل، ركز على التعبير، الأصل هل هو الاستعمال في المن في الصحيح، أو أن الأصل هو الاستعمال في العام، والمراد من الأصل ما معنى الأصل؟ أي المعنيين لوحظت العلاقة فيه ابتداء بين المعنى الحقيقي والمعنى الخاص، يعني الصحيح أو العام، وبتبعه لوحظت العلاقة في المعنى الآخر، فيكون البحث في تحديد شنو؟ العلاقة الملحوظة ابتداء، فيصح النزاع. وأثر ذلك شيخنا شيخ، أثر ذلك كما ذكروا في باب المجاز، وش أثر ذلك؟ أثر ذلك بأن حمل اللفظ، تركزوا، حمل اللفظ على المعنى المجازي الأول يكفي فيه القرين الصارف عن المعنى الحقيقي، ولا نحتاج لقرينة معينة للمجاز الأول، يكفي أن تقوم القرينة على عدم إرادة المعنى الحقيقي ليحمل اللفظ على المجاز الأول. وأما حمل اللفظ على المجاز الثاني الذي هو من سبك المجاز بالمجاز يحتاج إلى مؤنة زائدة وقرينة معينة، فنحتاج إلى قرينتين، قرينة صارفة عن المعنى حقيقي وقرينة معينة للمجاز الثاني لأنه في طول المجاز الأول. وحينئذ ثمرة مهمة في بحث الصحيح والأعام، فإذا أثبتنا في هذا البحث أن المعنى الذي لوحظت فيه العلاقة ابتداء هو الصحيح، وبتبعه لوحظت في الأعام. أي لفظ يأتينا في الاستعمالات نحمله على الصحيح إذا وجدت القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي. وعادة توجد القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي، لأن عادة في باب الاستعمالات الشارع يستعمل اللفظ في المعنى والماهية الشرعية، لا أنه يستعمل اللفظ في مقام المولوية في أي معنى؟ في المعنى اللغوي. ظاهر حال الشارع أنه يستعمل الألفاظ في المعاني الشرعية لا في المعاني اللغوية، ويكفي هذا الظهور في كونه قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي، وقرينة توجب حمل اللفظ على المعنى المجازي الذي نثبته أنه صحيح أو العام. وأما حمله على المعنى الآخر فيحتاج إلى قرينة معينة. فإذا يمكن تأتي النزاع حتى بناء على شنو؟ على المجاز. لكن لا تقول أسامي ضيق البحث، قل الأصل في الاستعمال الحقيقي الحقيقة أو المجاز بحل التفسير الذي ذكرناه. واضح المطلب؟ ولهذا قال: وغاية ما يمكن أن يقال في تصويره. هذا قاعد يتكلم عن أي مقام؟ دعوى المجاز، وسيأتي بعد ذلك دعوى الباقلاني. وغاية ما يمكن أن يقال في تصوير النزاع أن النزاع وقع على هذا، على هذا المسلك، على إنكار الحقيقة، في أن الأصل في غير التعبير، ما نقول ألفاظ أسامي، لا نقول الأصل، بل نقول في أن الأصل في هذه الألفاظ المستعملة مجازا في كلام الشارع هو استعمالها في خصوص الصحيحة أو الأعم. وش قصدك من الأصل؟ احنا دارسين اللمعة، قال الأصل له معاني، إما القاعدة الفوقانية إما الأصل العملي. ها قال لا، بمعنى مو اللي ذكرتونه في الفقه، قال بمعنى أنه أن أيهما الصحيح أو العام قد اعتبرت العلاقة بينه وبين المعاني اللغوية ابتداء وقد استعمل في الآخر بتبعه ومناسبته من باب سبك المجاز من المجاز. وش الغرض من هالحكي؟ قال كي ثمرة شنو؟ كي ينزل كلامه، كلام الشارع، عليه على ماذا؟ على المعنى الذي لوحظت العلاقة فيه ابتداء مع القرينة الصارفة عن المعاني اللغوية وعدم قرينة أخرى معينة للآخر، المعنى الآخر. هذا غاية ما يمكن أن يقال. واضح؟ إذن الآخر صور النزاع بهذا الشكل. وقبل الدخول في إشكال المصنف، تعرض الأعلام ومنهم المشكيني والمحقق الإيرواني في حاشيته على الكفاية بأنه ليس هذا غاية ما يمكن أن يقال، بل أن هناك تصاوير ثلاثة بناء على الاستعمال المجازي لا بد من فرزها، حيث أنه اتهم الآخر بأنه دمج بين تصويرين. فالكلام يقع في المطلب الرابع: تصويرات للنزاع بناء على الاستعمال المجازي. وقد نبه على هذا المطلب لسان الشيخ المشكيني والمحقق الإيرواني في حاشيته على من؟ على الكفاية، نهاية النهاية. الإيرواني نظريات كثيرة ترى في الكتاب، مدعاة إلى التأمل والتدقيق والمتابعة في هذا الكتاب. مو كل مرة نقول ذكر الإيرواني ساعات نجيب كلام نقول اسمه، وهو عنده نظريات كثيرة المحقق الإيرواني، لكن للأسف أهملت حاشيته على الكفاية، وهذا وعاشت حاشيته على المكاسب. أهم حاشية على المكاسب شنو؟ المحقق الإيرواني. بل أن السيد الخوئي قدس سره بحثه الخارج يعتمد على حاشيتين رئيسيتين: حاشية المحقق الإيرواني، والحاشية الأخرى التي يلاحظها غاية الآمال. واضح؟ بس الرئيسية هي أي حاشية؟ حاشية اللي يرون يقول ما عور راسي هذا وش قال هذا وش قال السيد خوي شين هو قال هذا وش قال ذاك أنا جود العالم الكبير أساس الأبحاث من هو الإيراني وبعضهم عيال عليه والذي يذكرونه فهم أساس فيخلي باله بالأساس يشتغل يا واحد بعض العالم لا يخلي راسي الكل الكل يتابعه والكل يشكل عليه يقول شيخ ما يحتاج الشخصي الخوي يقول بينا بابناننا نحن في الأبحاث العلمية جود الرؤوس جود الرؤوس إذا وجهت السهام إلى الكبار بعد حال الصغار مساكين شنو يتفاررون يهربون من المعركة واضح وبه يتضح الإشكال على الصغار فتلجوا الصغار مساكين رحت الكبار واضح وكلهم كبار إن شاء الله في طالب العلم العلمية لكنه بينهم تشكيك شدة وضعفا وجود مشكك يا شيخ يا شيخ حسن ما به الامتياز يقولون عين ما به الاشتراك على أي حال خب فهنا تصويرات ثلاث في مطلب رابع صنصح التصوير بل بيان ذلك كما نأخذهم من المشكين ما عندنا شيء ننقل كلمات العلماء المشكيني والقوشاني فقراء على باب الله نأخذ من هذا ونعطيكم ما عندنا شيء هنا واضح ليس عندنا شيء إنما نستفيد من كلمات الأعلام على مائدتهم يقول المحقق المشكيني في صفحة 154 بأنه الاستعمال المجازي يلحظ فيه ركنان كما بينا سابقا الركن الأول العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي الركن الثاني القرينة حيث إن الاستعمال المجازي يحتاج إلى قرينة ولو على مستوى الدلالة التفهيمية حيث أن السيد الشهي مثلا يستشكل في الدلالة الاستعمال لا أقل في الدلالة التفهيمية نحتاج إلى شنو إلى قرينة في انفهام المعنى للطرف الآخر نحتاج إلى قرينة إذا كان المتكلم في مقام البيان حيث أنه في مقام التفهيم بحسب الفرض ليس في مقام الإجمال والإهمال صحيح فيقول من هذان الركنان يتحصل تصويرات ثلاث بلحاظ الركن الأول هنا تصويران وبلحاظ الركن الثاني هناك تصوير فالمجموع كم صورة؟ ثلاث صور شو انطلق شنون؟ انطلق بيّن الأركان قال تارة النظر إلى الركن الأول ينتج صورتين نزاع تصويرين للمطلب فبلحاظ العلاقة في تصويرين وبلحاظ القرينة هناك تصوير واحد فمجموع التصويرات كم؟ ثلاث التصوير الأول بلحاظ العلاقة وهو ما ذكره الآخر حيث إن مركز تصوير الآخر نقلا عن الشيخ هو لحاظ العلاقة والمناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي فأيهما لوحظت فيه العلاقة ابتداء وفي طوله لوحظت العلاقة الأخرى فمركز التصوير شنو؟ العلاقة هذا التصوير الأول وشرحناه التصوير الثاني أن يقال أن الاستعمال المجازي ليس من باب سبك المجاز من المجاز حيث ذهب بعضهم ما شار بس ذهب بعضهم إلى عدم جوازه أصلا عدم صحة استعمال سبك النظرية سبك المجاز بالمجاز فلا يمكن تصوير البحث على هذه النظرية بل لنا أن نصور المطلب تصويراً آخر لحتى لو أنكرنا قضية سبك المجاز من المجاز وهو أن يقال الاستعمال المجازي لوحظت فيه العلاقة في عرض واحد بينه وبين المعنى الحقيقي غايته أن العلاقة تختلف وضوحاً وضعفاً كما ذكر في بحث البلاغة وعمق ذلك في بحث الكناية تذكرون عندنا كناية قريبة كناية بعيدة تحتاج إلى واسط تحتاج إلى وسطين هم المجاز يحتاج إلى علاقة تارة تكون العلاقة واضحة وجلية بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي وتارة تكون العلاقة أضعف وبشكل خفي بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي فالعلاقة الملحوظة ليس على وتر واحد، وإنما هي على درجات متفاوتة وتشكيكية، شدة وضعفا، قربا وبعدا. فحينئذ يقع الكلام، ما أي المعنيين هو ذو علاقة أقرب مع المعنى الحقيقي فيكون من المجاز القريب، بحيث يكون المعنى الآخر من المجاز البعيد لأن العلاقة أخفى. فلابد أن نبحث أي المعنيين علاقته مع المعنى الحقيقي أقرب وآكد. هل المعنى الصحيحي أو المعنى العام من الصحيحي والفساد؟ ولا علاقة لنا بسبك المجاز من المجاز، فالمسألة تدور مدار دوران أو الاستعمال بين المجاز القريب والمجاز البعيد. وثمرة ذلك أن الاستعمال إذا جاءنا استعمال مجازي فيحمل على المجاز القريب، إذ حمله على المجاز البعيد يحتاج إلى قرينة خاصة ومؤنة زائدة. ولهذا لفظ الأسد يحمل على الرجل الشجاع لا يحمل على الملك، مع أنه استعمل مجازا في الملك لكن لأجل القران، لأن مجاز بعيد وهذا مجاز قريب. هذا هو التصوير الثاني. التصوير الثالث وهو بلحاظ القرائن يأتي إن شاء الله غدا. راجعوا كلام المشكيني والمحقق الإيرواني في حاشيته على من؟ في حاشيته على الكفاية الإيرواني صفحة 34 أو 33، والمشكيني صفحة 155 لعله، قلنا 154-155. في هذا مطلبنا 153-33 الإيرواني يأتي غدا إن شاء الله. وراجع حقائق الأصول بلحاظ الإشكال غدا، المصنف عند إشكال حقائق الأصول والإيرواني أيضا أشكل على المصنف، قال لا، إشكالات المصنف لا ترد على كلام الشيخ، فدافع المشكيني ومن والمحقق الإيرواني ماذا دافع عن الشيخ الأعظم وأشكل على ماذا على الآخون، سنتعرض إلى كلامهم غدا. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. هناك أيضا كلام سبع وراسكم كل كتب، هناك كلام الشيخ التبريزي في هالمطلع في دروس في مسارح من الأصول صفحة 90، عنده كلام يدافع عن الآخر في إشكال هؤلاء على الآخر. هل يشعر الآخر؟ هو يظهر منه كلام دفاع عن الآخر، يشكع الآخر. الشيخ التبريزي يدافع عن الآخر، راجعوا كلامه. الشيخ التبريزي كتاب مهم في شرح كلام الآخر لأنه يهتم بالشرح وتقوية كلام، يعني يهتم بالشرح ويهتم يعني يستفرس في شرح كلام الآخون ويجيب إشكالات، لكنه يهتم كثير بشرح كلمات الآخون. بعد ده كافي هالمقدار، واضح؟ إذن عندكم كلام الإيرواني وكلام من وكلام المشكيني وكلام الشيخ التبريزي والحقائق، أربع كتب طابعوها، هتحتاج إلى ساعتين في الكفاية، ثلاث ساعات تشتغل، وهو قليل في حق الكفاية عليها. Yeah.